نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمعة تقول فيه: أنا فتاة متدينة والحمد لله منذ ما يقارب من سنة، ولكن قلبي في تغير مستمر وتقلب، فأحيانا أشعر بقوة في إيماني وإقبال على الصلاة بخشوع وحب للخير، وأحيانا تقل هذه القوة وأشعر بقسوة في قلبي، فلا أبقى على حال واحدة، لدرجة أني بدأت أشعر بالخوف على ديني، وأخشى أن أعود كما كنت، وأشعر بأن إيماني بدأ يقل تدريجيا. وجهوني وأمثالي من الأخوات بما يقوي إيماننا، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سمعنا سؤال هذه الأخت تذكر حالها وأنها مرت بها أطوار طور يكون فيه خاشعة لله، مطيعة له، نفذ أوامر، في قلبه ارتياح وطمأنينة وراحة بال وانشراح صدر، وتارة تحول ذلك الأمر فيكون عنده ضيق في الصدر وقلة رغبة في الخير وعدم انشراح في الطاعات. تقول: إني أخاف على ديني، أخاف أن أسلب إيماني، إلى آخره. نقول: يا أختي، اعلمي أن عدو الله إبليس عدو لنا وعدو لأبينا قبلنا. قال الله جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فعدو الله إبليس متربص من الدوائر، ملازمنا في كل لحظاتنا وسكناتنا. قال الله جل وعلا عنه أنه قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله عنه: قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن فعدو الله لنا بالمرصاد، يشم قلب العبد إن رأى فيه طاعة ومن خير، ما زال به يصعد به إلى أن يغلو في دينه غلوا يخرج به عن المهج المستقيم، وإن رأى فيه تهاونا فلا يزال به يهبط به حتى يغيظ فينسلخ من دينه من حيث لا يشعر. وساوسه متنوعة ومتقلبة على حسب ما يرى من حال الشخص، ولكن المؤمن الموقن على ثقة بربه وتصديق بوعده واطمئنان لذكره، فإنه يتغلب على وساوس عدو الله بكثرة ذكر الله أولا، ثم بالعزم على الطاعة وقوة الرغبة في الخير وعدم الميول إلى هذه الوساوس والآراء. أختي، استقيمي على طاعة الله، حافظي على الصلوات الخمس في أوقاتها بأركانها وواجباتها، أكثري من ذكر الله وتلاوة القرآن، أدي النوافل بعد الفرائض، وحافظي على الوتر وركعتي الضحى وقيام الليل ما استطعتي، وأكثري من قراءة القرآن، وثقي بالله واطمئني وصدقي بوعده واطمئني ذكره، وإياك أن تنقادي إلى هذه الوساوس، لا يضعفك كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. استقيمي وادحضي عدو الله بالاستقامة والثبات على الحق، وسل الله العون والتوفيق، قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك نصيرا. إذن فالله يقول النبي: ولولا أن ثبتناك، ويقول في الأخرى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة من ويضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، ويقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فحاولي أختي المسلمة ألا تنقادي لوساوسه وإيحاءاته الضالة، استقيمي واستغفر الله والزمي الطريق المستقيم، وإني على ثقة إن شاء الله أنك سترين انشراح الصدر وقرة العين وطمئنة النفس وراحة البال بالطاعات والأعمال الصالحة. وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. هذه مستمعة أخرى تقول: عندما أدعو ببعض الأدعية ينتابني الشك فأقوم بتكرارها مرارا، وفي نفس الوقت أخاف أنني لا أحسن الظن بربي ولا أدعوه وأنا مؤمنة بالإجابة فيصيبني القلق، فما علاج ذلك حفظكم الله؟
يا أختي، النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء 3 مرات، فتكرار الدعاء ليس عيبا، بل تكراره يدل على عظيم الإلحاح وعظيم الرغبة وقوة الثقة بالله. فإني إذا دعوت الله بدعوة وكررتها وأدمت التكرار وأطلت الذكر والتعلق بالله يدل على صدقي بمع تعاملي مع ربي وثقتي بربي، وأني على يقين من أن الله يسمع دعائي ويرى مكاني ويعلم سري وعلانيتي. فالدعاء في تكراري الخير الكثير، فلا تظني ظن السيء، بل ظني الخير بربك وأكثري من ذكره، والله يحب الملحين بالدعاء. ولا تستبطئ الإجابة، فإن الله أعلم بك وبحالك، فلو أن العبد عجلت له كل دعوة دعا بها لأوشك أن يكون عليه ضرر في ذلك، والله أحكم وأعدل وأرحم، أرحم بعبده من رحمة الأم الشفيقة على ولدها. إنما علينا من السبب والدعاء، وأما أمر الإجابة فندع الأمر إلى الله يدبر ما يشاء جل ربا وتقدس إلها.
جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: أنا شاب مصري أقيم في جدة، أبي يطلب مني نقودا ويصرفها في الممنوع ولا يصرفها على البيت، مع العلم بأن أمي مريضة وأختي لا بد أن أجهزها للزواج وأنا أريد الزواج كذلك ودخلي يسير، فهل الأفضل أن أرسل المبلغ لأمي وأختي وأمنع أبي أم أكون عاقا؟
يا أخي، الله جل وعلا يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ويقول جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فعليك بالتوازن بين الأب والأم والأخت، أعطي أباك شيئا ينفعه وحذره من صرفه في المحرم، أعطيه ما يقوم بغذائه وبأكله وشربه ولباسه، هذا الواجب عليك. وإذا كان الشيء يستعمله في الحرام فلا تعينه على الباطل، وإنما أعطيه ما يعينه على مأكله وملبسه ومسكنه. أما أختك وأمك فصل أمك أيضا ورعى في مرضها، وصل أختك وهيئ لها الزواج، وأنت كذلك. وإذا أحسنت النية والقصد بارك الله لك في قليلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله ويسره في رزقه فليصل ذا رحمه.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. المستمع فكري من القريات يقول: أنا دائم السهر وأنام في النهار، وعندما أصحو أصلي في المنزل، ما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟
والله يا أخي، سهر الليل الطويل بلا فائدة كسهر على اللعب واللهو والتحدي بالأحاديث التي لا خير فيها الأمر لا يصح المسلم. الله جعل سكنا، علينا أن نأخذ من راحتنا من النوم لنستعين بنومنا على يقظتنا. فالمسلم يستعين بنعم الله عليه من النوم والمأكل والمشرب يستعين بها على طاعة ربه، فنومه يستعين به على القيام لأداء صلاة الفجر في وقتها، أكله يعينه على مواصلة عمله والقيام بما يلزمه ويلزم أولاده وزوجته. فيا أخي إياك وهذا السهر، قلل السهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، الحديث الذي لا طائل تحته والحديث الذي لا خير فيه، وقد يسهر مع أبي بكر وعمر في مصالح المسلمين أحيانا، لكن ما كان هذا ديدنه، كان ديدنه النوم بكرا. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه. فالحرص على عدم السهر لا سيما في الأمور الضارة أو الأمور التي لا داعي لها ولا مبرر لها، هذا أمر ينبغي للمسلم اجتنابه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: بنات زوجي وضرتي أصلهم وأحترمهم ويقطعونني، فهل هم من الرحم التي يجب علي أن أصلها؟
بنات زوجك وضرتك لك بهم علاقة تربطهم بالأب، فزوجك هو زوج الضرة وبناته هم بنات الزوج، فعليك مراعاة حق الزوج بأن تكرمي ضرتك وبناتها لله تقرب إلى الله، وليكن ذلك لأجل أيضا إرضاء الزوج والإحسان إليه. فإنك إذا عققت بناتي وهجرت بناته يؤلمه ذلك، وكونهم يعاملونك بعدم الوفاء وسوء المعاملة يضرك شيء. ابذل المعروف والنادم من عمل السوء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو صالح يقول: عندي زوجة أدعوها للسكن عندي في المدينة حيث مكان عملي، وهي ترفض وتقول إني أرغب البقاء عند أهلي في القرية وعندي منها طفلان، فهل أصرف عليها؟
الأصل أن الزوجة تنتقل إلى بيت زوجها ما لم يكن شرط شرط عليه عند العقد بقاؤها عند أهلها. ولذا قال الله: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، دل على أن الأصل انتقال المرأة مع زوجها وترك أهلها لأجل زواجها، هذا هو المطلوب. أما بقاؤها في قرية بعيدة عن سكن الزوج وهو في عمله، هذا خطأ منها وخطأ من أهلها. اللهم إلا أن يكون شرط عليه شرط مسبق من العقل أن تبقى في قريتها، فهذا شيء ثاني. وإلا فالأصل أنه يجب عليها الانقياد لزوجها وطاعته في السفر معه في مقر عمله ما لم يترتب على ذلك أمور تخالف الشرع، فالأصل وجوب الانقياد للزوج وانتقال المرأة معه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: لدينا عادة وهي الحلف بالذمة أو بالشباب بدل الحلف بالله، فهل هذا جائز؟ وما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: من حلف بالأمانة فليس منا؟
يقول: عندنا عادة الحلف بالذمة أو الشباب، يقول: في ذمتي في شبابي، هذا ليس بحلف. الحلف هو الحلف بالله أو بأسمائه وصفاته بحرف الواو أو الباء أو التاء، والله أو بالله أو تالله. أما في ذمتي في شبابي اسهل حلفا ولا يعتبر حلفا. وأما الأمانة فقد جاء النهي عنها: من حلف بالأمانة فليس من قبل وأمانتي، فإن هذا لا يجوز الحلف به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، في لفظ من حلف بغير أشرك، وفي لفظ من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله من يعتبر الحلف بغير الله شرك أصغر. اللهم إلا أن يعظم المحلوف به كما يعظم الله فينتقل إلى كون شرك أكبر. فالذين يحلف غير الله بعضهم والعياذ بالله لو حلف بالله كذب، ولو حلف بغير الله صدق. لو تأتي لبعض ويقول: والحسين أو العباس وعباس والحسين لا 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 لم يكذب في ذلك، ولو قال والله لكذب، لأنه يعظم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق، وهذا والعياذ بالله من أولئك انحرفوا عن دين الله وانحرفوا عن شرع الله وتعلقوا بأشخاص وأعرضوا عن رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم الثبات.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل يجوز أن يصرف شخص لآخر بأن يدفع له بعض المبلغ في الحال وما بقي من المبلغ في وقت آخر في نفس اليوم أو في اليوم الثاني، أم لا بد من قبض المبلغ كاملا، وهل هذا من الربا؟
الأصل في الصرف أن يتقاوض المتصارفان وقبل أن يتفرقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الذهب بالفضة نسيئة، وإنما يجب أن يكون تقابض بينهما. فإذا صرف عليك ورقة 500 تعطيه في الحال 500، أما أن تقول خذ 300 و200 بعد هذا لا يصلح، لأن الصرف لا بد فيه من التقابض. لكن لو جئت للبقالة واشتريت حاجات مثلا ب200 ريال وليس معك إلا 500، فدفعت 500 وقال تأتيني غدا لتأخذ البقية، هذا البيع ليس بصرف. أما المصارفة فلا بد من التقابض قبل التفرق من المكان لهما مجتمعان فيه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أنا وصي على أخي الأصغر، هل يجوز للاقتراض من ماله لحاجة كالزواج أو الاستثمار على أن أعيد القرض كما هو؟
لا، الله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تقترض مال اليتيم تستثمر نفسك؟ لا، إن كنت ذا أمانة فاستثمره لنفع الصغير، وإذا أردت أجرة فراجع القاضي، إذا كنت لن تقوم مروءة فراجع القاضي ليحدد لك أجرة معينة. فإذا كنت غنيا فتعفف، وإن كنت فقيرا فاذهب إلى القاضي ليقرر لك عن أجرة ولايتك إن كانت ولاية تحتاج إلى مزاولة عمل شر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أثناء القيام من الركوع بعض الناس يزيد كلمة والشكر بعد قوله ولك الحمد، فما رأي سماحتكم وما هي الصيغة الصحيحة؟
الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال أي الإمام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أما قول ولك الشكر فهي زيادة ما غير مقبولة، لأن وإن كانت حقا لكنها لم ترد بالنص.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع طلال يقيم في المملكة يقول: سؤالي: ما حكم من صلى الفجر متأخرا بعد وقتها؟
إن كان عن غلبة نوم، غلبه النوم وليس ذلك عاتل، لكن غلبه النوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره نام وقال: من يوقظنا؟ فتكفل بلال، نام بلال ولم يستيقظ النبي إلا بحال الشمس، فسأل به فقال: قبض روحي قبض روحك، ثم ردها علينا. إذن فالنبي انتقل من ذلك المكان وقال: هذا واد حضر في شيطان، فانتقل إلى غير إلى مكان آخر وأذن وصل وتوضأوا، وأذن بلال، صلى النبي والصحابة أن الراتبة الفجر، ثم صلوا الفجر.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أرعى الإبل وأصلي 3 فروض بتيمم لأنه ليس عندي ماء، هل يجوز لي ذلك؟
لا مانع، إذا علمت الماء لم تجده أو وجدت لكن قليل دخرته لشربك ولطعامك، فلا مانع من التيمم، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لكن بشرط أن يكون عاجزا عن وصول الماء. أما إن كنت قادرا على التحرك للاتيان بالماء فلا يحل لك ذلك، إنما يجوز لك إذا عدمت الماء وكان مكانك بعيدا في مرعاك بعيدا عن الماء، يشق عليك مفارقة الرعي فتحتاج لوقت طويل، فنقول لك أن تيمم ولو كان معك ماء لشرابك أو طعامك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا من اليمن وأقيم في المملكة، أجمع مالا بغرض بناء بيت وزواج، فهل إذا حال الحول على هذا المال أدفع عليه الزكاة؟
نعم، زكي يبارك الله لك فيه.
يقول إذا كان عليه زكاة هل أنفقها على والدي وإخواني؟
أعطي إخوانك، أما والدك لا، أعطيه من صاب مالك.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: ما الحكم إذا قطعت الطواف أكثر من ساعة ثم أكملت ما بقي ولم أعد من جديد؟
الأصل الموالاة بين شهر الطواف، فإذا طال الوقت ينبغي أن تستعين من جديد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: اشتريت أرضا من والدي ولم أدفع قيمتها حتى الآن وذلك عن رضاه، فهل البيع جائز لأن في نيتي بعد وفاته أن أتصدق بقيمتها عنه؟
الأصل جائز أن تشتري من أبيك، ولكن ثمن الأرض تسلمه لأبي حياته، وإن قدر أن أبا توفي ولم تسلم فسلمه للورثة لتكون أحدهم شريكا لهم في ذلك، لأن هذا المال ليس لك، هذا مال أبيك، فإذا قدر أنك سلمته لأبيك بحياته فنعم، وإن قسم أن أباك توفي قبل أن تسدد فإنه دين في ذمتك تسلمه الورثة ليقتسموه وأنت واحد منهم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمعة تقول في هذا السؤال: اعتمرت وكنت أظن أنني قد طهرت من الحيض، وبعد العمرة وجدت الدم، فماذا يجب علي؟
ما دمت وقت الطواف طاهرة وأديت الطواف على طهارة ولم يستبد لك الدم إلا بعد السعي، فأخشى أن لك حيض، حتى ولو قد لك حيض فإنك وقت الأداء كنت على طهارة، فلا يكون شيء إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.